بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكرنا الملاحظة الأولى على كلام المحقق النعيمي بالتفسير الصحيح له لكلامه. الملاحظة الثانية أن من الأمور المتفقة المتفق عليها بينهم هي أننا لا طريق لنا لإحراز الملاك إلا من خلال الحكم، لأن عالم الملاكات عالم محجوب عنا ولا مسرح لعقولنا فيه. فطريق معرفة الملاك إنما هو الحكم والتكليف باعتبار ما نؤمن به نحن العدلية من تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد. إذن كل حكم لابد أن يكون له ملاك، فعن طريق الحكم نثبت وجود الملاك. أما حيث لا يكون هناك حكم، فمن أين لنا أن نحرز ونقطع بوجود الملاك وبقاء الملاك؟ وفي محل كلامنا المفروض ارتفاع الحكم بالاضطرار، ومع ارتفاع الحكم بالاضطرار كيف نحرز وجود الملاك وبقاء الملاك حتى يؤثر في المانعية بناء على ما ذكره قدس سره من أن الملاك علة في التحريم وفي المانعية. بعبارة أخرى، ألا يحتمل ثبوتا أن ارتفاع الحكم في حالة الاضطرار لأجل ارتفاع ملاكه؟ لا يحتمل ذلك؟ نعم يحتمل أيضا أن يكون ارتفاع الحكم في حالة الاضطرار لأجل وجود المانع، كما هو فرض أن الاضطرار مانع من تأثير الملاك في التحريم، لكن هذا مجرد احتمال لا جزم به. فمن الذي ينفي احتمال أن ارتفاع التحريم في حالة الاضطرار باعتبار ارتفاع مقتضيه وملاكه؟ هذا محتمل. احنا الظاهر القضية اللي ننظر له أكر تحريم ارتفع في حالة الاضطرار، هذا يمكن أن يفسر بتفسيرين: ارتفاع باعتبار وجود مانع، وممكن أن يفسر بأنه ارتفاع للتحريم على أساس ارتفاع مقتضي التحريم. ممكن لو لا. بعبارة ثالثة أكثر وضوحا، ألا نحتمل أن الملاك مختص بغير صورة الاضطرار؟ نحتمل هذا أو لا؟ محتمل أن تكون الصلاة في الأرض المخصوبة فيها ملاك التحريم، فيها مفسدة تقتضي التحريم، لكن في غير حالة شنو؟ الاضطرار. في غير حالة الاضطرار فيها ملاك، فيها مفسدة، أما في حالة الاضطرار مفسدة ما بيها، ملاك للتحريم ما بيها. هذا محتمل لو لا؟ محتمل ثبوتا. ما هو النافي لهذا الاحتمال؟ عندما يكون التكليف موجود عن طريقه يمكن إثبات وجود شنو؟ الملاك. أما عندما يرتفع التكليف لا جزم ببقاء الملاك لاحتمال أن يكون ارتفاع التكليف لأجل عدم مقتضيه ولأجل عدم ملاكه، باعتبار أن الملاك هو أساساً الصلاة في الأرض المغصوبة بها مفسدة شوكت في حالة الاختيار. أما عندما يكون الإنسان مضطران صلاة في الأرض المغصوبة ليس فيها مفسدة، هذا احتمال قائم ولا طريقة لإحراز بقاء الملاك بعد ارتفاع التحريم بالاضطرار حتى يكون الملاك مؤثرا في المانعية كما يقول هو قدس سره. وأما ما ذكر في تقريب كلامه من أنه يمكن إحراز بقاء الملاك بعد ارتفاع التحريم بالاضطرار تمسكا بأدلة الرفع الامتنانية، وذكرنا تمسكا بأدلة الرفع الواردة في مورد الامتنان، إذ لا امتنان في رفع التكليف مع ارتفاع مقتضيه وملاكه، وإنما الامتنان يصدق عندما يرفع التكليف مع وجود ملاكه ومقتضيه. واضح؟ وحيث أن أدلة الرفع وارد مورد الامتنان فيكون موردها ترفع التكليف في ظرف الاضطرار وفي نفس الوقت تدل على بقاء شنو ملاكه ومقتضيه، لأن مثل هذا الرفع يكون فيه امتنان ويحقق امتنان المولى سبحانه وتعالى على عبده. أما إذا كان التكليف في مورد الاضطرار ما بي ملاك ما بي مقتضي رفعه ليس فيه امتنان. واضح؟ هذا الذي ذكر جوابه هو ما ذكره أستاذنا السيد الشهيد قدس الله نفسه من أنه هذا خلط بين المولى العرفي والمولى الحقيقي، المولى سبحانه وتعالى، هذا خلط بينهما باعتبار أن المولى العرفي يأتي فيه هذا الكلام. لماذا؟ لأن تكاليف المولى العرفي أوامره نواهيه كلها هي تنشأ من المصلحة الشخصية له والمنفعة الشخصية شنو له. مثل هذا المولى الذي تكون تكاليفه وأوامره ونواهيه ناشئة مو من مراعاة مصلحة العبد والمأمور، وإنما ناشئة لمراعاة مصلحته الخاصة. مثل هذا المولى يأتي فيه هذا الكلام، بمعنى أنه كالمثال اللي أمس هم ذكرنا أن هذا المولى عندما يرفع التكليف بتحصيل الماء عن العبد وهو عطشان، هذا فيه منة منه على من؟ على عبده. أما عندما يرفع التكليف بتحصيل الماء وهو مرتوي، هذا ليس فيه منه منه على من؟ على العبد، لأنه هو شبعان، هو مو عطشان أصلا، فلا منة في رفع مثل هذا التكليف. أما تكاليف المولى، أوامر المولى، نواهي المولى، حيث أنها الملحوظ فيها فقط وفقط مصلحة شنو؟ العبد، وإلا الله سبحانه وتعالى غني عن عباده، أنتم الفقراء وهو الغني. فإذن لا تنشأ من مراعاة حاله، وإنما تمام الملحوظ في هذه التكاليف هي مصلحة شنو؟ العبد. يعني أن المولى في عندما يضع التكليف الملحوظ هو مصلحة العبد، عندما يرفع تكليف الملحوظ أيضا شنو؟ مصلحة العبد. عندما يرفع تكليف ما معنى أنه يرفع تكليف؟ معنى أنه يرفع تكليف يعني هو يوازن ويلاحظ مصلحة العبد. جعل التكليف واضح فيه مفسدة، رفع التكليف فيه شنو؟ فيه مصلحة. جعل التكليف فيه مفسدة، رفع التكليف فيه مصلحة، يوازن بينهما بعد الكسر والانكسار، تندك المصلحة أو المفسدة المغلوبة في المصلحة شنو؟ في المصلحة الغالبة، فيجعل الحكم على طبق المصلحة أو المفسدة شنو؟ الغالبة. عندما يرفع التكليف أيضا المنظور به هو هذا، عندما يرفع التحريم في محل كلامنا، يعني أن الصلاة في الأرض المغصوبة فيها مفسدة، صحيح. فيها مفسد، لكن مصلحة التسهيل على المكلف واضح، وعدم إيقاع في الكذا، رفع هذا التكليف فيه مصلحة. على كل حال هذه المصلحة أكبر من المفسد الموجودة وين في الفاعل، فيرجح المصلحة فيرفع التكليف لأجلها على المفسد الموجودة شنو في الفاعل، فلا ينشئ تحريما، يرفع التحريم بالرغم من ماذا؟ هذا رفع التحريم ليس شنو؟ ليس الملاك باطل، لأن الملاك التحريم ملاك مغلوب، والمفسدة الموجودة في الفعل مفسدة شنو؟ مغلوبة للمصلحة اللي تقتضي رفع هذا التكليف. فإذا في المقام ارتفع التكليف مع عدم وجود شنو؟ الملاك، مرتفع التكليف مع وجود الملاك، بالرغم من هذا فيه امتنان على العابد، لأن المقصود بالامتنان واضح هو هذا. امتنان يعني شنو المقصود به؟ يعني أن الملحوظ في تكاليف المولى في أوامره ونواهيه هو مصلحة العابد، هذا هو المقصود بالامتنان. الله يمن بتكاليفه على عبده، ليش؟ لأنه لا يعود نفعها إليه، وإنما يعود نفعها لمن؟ للعباد. إذن تكاليفه امتنانية، رفع التكاليف أيضا شنو؟ امتنانية، واضح. لكن هذا لا يعني ماذا؟ أنه لابد أن ارتفاع التكليف لابد أن يقترن ببقاء شنو؟ الملاك والمقتضي. لا، من الممكن أن يرتفع التكليف مع ارتفاع الملاك والمقتضي، بالرغم من هذا يكون ارتفاع التكليف شنو؟ امتناني وبيمن على العباد، لأن ارتفاع التكليف الملحوظ فيه فقط وفقط هو شنو؟ مصلحة العالم. إذن هذا لا يشكل قرينة على ماذا؟ على أن ارتفاع التحريم في محل الكلام لابد أن يكون مع بقاء شنو؟ الملاك. اللي يريد نقوله هو هذا، جزم ببقاء الملاك ما عندنا، بل محتمل أن يكون ارتفاع التحريم مع بقاء شنو؟ الملاك، ممكن، لكن هذا واضح لا ينفع المحقق النائني. المحقق النائني لابد أن يجزم ببقاء شنو؟ ببقاء الملاك، حتى ماذا؟ حتى يقول أن ارتفاع التحريم لا يمنع من تأثير الملاك الباقي في المانعية، فلا تحريم لكن المانعية شنو؟ باقية وموجودة، فتبطل الصلاة خلافا علمًا للمشهور، واضح. الإشكال يقول أنه لا جزم ببقاء الملاك، طريقنا لإحراز الملاك هو التكليف. عندما يرتفع التكليف هناك تفسيرات، لا يوجد جزم ببقاء الملاك. هذه الملاحظة الثانية. الملاحظة الثالثة على كلام المحقق النائيني هو أن ما ذكره من كون الملاك إلا لشيئين، أحدهما التحريم والآخر شنو؟ عدم الوجوب، المانعية، مو عبرنا أنا بتعب عدة تعبيرات، وبحسب مقصوده هو عدم الوجوب، تقييد. لو سلمنا ذلك طبعا بالملاحظة الأولى ناقشنا في هذا، قلنا لا مو عدم الوجوب، وإنما عدم كون الحصة مصداق علما للواجب، مو عدم الوجوب. لكن لو سلمنا أنه عدم الوجوب علة في الحرمة وعدم الوجوب، لو سلمنا هذا نقول أن المقصود بعلية الملاك للتحريم وعدم الوجوب ليس المقصود هو أن هناك علتان وتأثيرين، إحدى العلتان تؤثر في الحرمة والعلة الأخرى تؤثر ماذا؟ في عدم الوجوب. حتى يقال كما قال أنه إذا وجد ما يمنع من تأثير العلة الأولى في التحريم فلا موجب لرفع اليد عن تأثير العلة الثانية شنو في المانعية، ماكو موجب. وجد اضطرار يمنع من ماذا؟ من تأثير الملاكي في التحريم، ما نلتزم بالتحريم، لكن العلة الثانية التأثير الثاني باقي على حالة تأثير في ماذا؟ في المانعين، يعني لم يوجد ما يمنع من هذا التأثير الثاني، هكذا قال. هذا الكلام مبني على هذا التصور أن هناك تأثيرين واضح لعلة واحدة خلينا نقول وهي الملاك، يعني الملاك يؤثر بشكل مستقل في التحريم ويؤثر بشكل مستقل وين في المانعية، وهذا منع منه مانع ثاني يبقى شنو على حاله فيؤثر في المانعية. هذا الكلام لا يمكن قبوله، هذا الكلام بهذا التحليل ما يمكن قبوله، بل هناك تفسير آخر، هناك تفسير آخر منطقي ما بمحذور لكون الملاك علة للتحريم ولعدم الوجوب. أما أن هذا التفسير لا يمكن قبوله فلما ثبت في مباحث الضد من أن الأمر الوجودي يستحيل أن يكون علة للعدم، كما أن العدم يستحيل أن يكون علة علما للوجود بشكل مستقل. ما معقول أن أمر وجودي يكون علة علما للعدم، واضح، وإنما تأثير الأمر الوجودي في العدم هذا معنى دائما. القضية ثبت في محلها أنه معنى أن الأمر الوجودي يمنع من تأثير مقتضي الشيء في ذلك الشيء، واضح، معنى أن هذا علة لعدم هذا، مو أنه علة بشكل مستقل لعدم هذا، هذا محال، وإنما بمعنى أن ذاك الشيء الآخر له مقتضي، شيء الآخر له مقتضي، هذا يمنع من تأثير مقتضي المقتضي في ماذا؟ في المقتضى، فيوجب رفع المقتضى مسامحة، يقال أن هذا علة في عدم ذاك. في باب الضدين كلش واضح المسألة، عندما يقال أن البياض علة لعدم شنو السواد، ما معنى أنه علة لعدم السواد؟ مو معنى أنه علة يؤثر في العدم، وإنما بمعنى أن السواد له مقتضي، مو البياض يمنع من تأثير مقتضي السواد في السواد، يمنع من تأثير مقتضى السواد في السواد، فهو يوجب عدم السواد، مو يوجب عدم السواد، يعني يمنع من تأثير مقتضى السواد في السواد هو يوجب عدمه، لكن لا بمعنى أنه يكون علة لهذا العدم بشكل شنو مستقل، وإنما البياض واضح مقتضي البياض، هنوضح أكثر، مقتضي البياض هو عندما يؤثر في وجود مقتضيه هو يبعد عن من؟ عن تأثير مقتضي السواد في ماذا؟ في السواد، مو تأثيران، تأثير واحد مقتضي البياض في البياض، لكن هو هذا مقتضي البياض بقدر ما يقرب نحو البياض يبعد نحو عن من؟ عن السواد، تأثير واحد وعلة واحدة مقتضي البياض في البياض، لكن ليس معنى ذلك أن مقتضي البياض يؤثر في عدم السواد، وإنما هذا المقصود به. إذن ليس هناك تأثيران مستقلان حتى يقال إذا وجد مانع من أحد التأثيرين الآخر يبقى شنو على حالة، وإنما هناك تأثير واحد، علة واحدة، تأثير واحد، الملاك في محل كلامنا نجي يؤثر في الحرمة، واضح، وبمقدار ما يؤثر في الحرمة ويمنع من تأثير مقتضي المانعية في المانعية، يمنع من تأثير مقتضي الوجوب في الوجوب، فكأنه يكون مقتضي التحريم علة لعدم الوجوب، كأنه يكون ملاك التحريم الملاك اللي هو ملاك للتحريم ومقتضي للتحريم يكون مقتضي وعلة علما لعدم الوجوب، لكن هذا تأثيره في عدم الوجوب هو متفرع على تأثيره في التحريم، لأنه بمقدار ما يقرب للتحريم يبعد عن من؟ عن الوجوب، كما هو في كل ضدان، في كل ضدان المؤثر في أحدهما هو بمقدار ما يؤثر فيه يبعد عن من؟ عن ضده. إذن تبعيد عن الضد هو شنو؟ هو في طول ومترتب على تقريبا نحو مقتضى ومعلولة، وبذلك نصل إلى هذه النتيجة أنه ليس هناك تأثيران مستقلان، وإنما هناك تأثيران مترتبان وأحدهما في طول الآخر، هو يؤثر هذا الملاك في التحريم وبهذا التأثير نفسه هو يبعد عن من؟ عن الوجوب، هو يبعد عن من؟ عن الوجوب. ومنه يظهر أنه مع انتفاء التحريم ووجود مانع يمنع من تأثير الملاك في التحريم لا معنى للتأثير شنو؟ الآخر، لا معنى لأن يبعد عن الوجوب والحال هو لا يقرب نحو شنو؟ نحو التحريم، لأنه تأثيره متفرع على ماذا؟ على تأثيره في التحريم وإيجابه للتحريم، عندما يوجب التحريم هو يبعد عن من؟ عن الوجوب، يعني يخلق حالة المانعية. أما عندما لا يؤثر في التحريم لوجود مانع كما هو المفروض، فحينئذ لا معنى لافتراض تبعيده عن من؟ عن الوجوب، يعني لا معنى لتأثيره في عدم الوجوب، يعني لا معنى لتأثيره في المانعية اللي هي مع الكلام. فكأن الكلام مبني على هذا التصور والتخيل، تخيل أن هناك تأثيرين، لعلتين أو لعلة واحدة مو مشكلة، لعلة واحدة خلينا نقول كما وضع الكلام، الملاك ملاك واحد لكن له تأثيران مستقلان منفصلان، أحدهما في الوجوب والآخر في شنو؟ في عدم أحدهما في التحريم والآخر في عدم الوجوب، يعني في المانعية. فإذا سقط هذا، هذا يبقى على حاله. ملاحظة تقول بأنه لا، الأمر ليس هكذا، لاستحالة تأثير الوجود في العدم بشكل مستقل، ماكو تأثير في العدم بشكل مستقل، وإنما التأثير في العدم هو تبع لتأثير الملاك في معلولة وفي المقتضى مالته، لأنه ملاك كل ضد بمقدار ما هو يؤثر ويقرب نحو ذاك الضد يبعد عن من؟ عن الضد الآخر. إذن تبعيد عن الآخر واقتضاء لعدم الوجوب هو متفرع لمن؟ على اقتضاء للتحريم. فإذا ارتفع اقتضاء للتحريم وتأثيره في التحريم باعتبار الاضطرار، فلا يبقى له تأثيرا في عدم الوجوب، لا يبعد حينئذ عن الوجوب، لأنه لا يقرب نحو شنو؟ نحو التحريم. هذه الملاحظة الثالثة على كلام المحقق النايني. وأما كلام السيد الخوي، وكلام السيد الخوي بعدة ملاحظات جزئية مختصرة، واحدة من الملاحظات وأن كلامه مبني على افتراض ماذا؟ افتراض التبعية، تبعية الدلالة. قولوا ياي الالتزامية للدلالة، لأنه هو نزل إلى عالم الإثبات الكلام، مو نزل إلى عالم الإثبات، قال نهي عندنا يدل بالمطابق على التحريم وبالالتزام على عدم الوجوب. هو يقول إذا سقطت الدلالة المطابقية عن الحجية بالاضطرار تسقط الدلالة الالتزامية للتبعية، فلا يدل النهي على المانعية كما لا يدل عليها من على التحريم. موشي أول إشكال لي هذا، أن هذا جواب عن المرزة مبنائي، يعني المرزة لا يؤمن بماذا؟ بالتبعية، حتى لو نزلت الكلام إلى مقام الإثبات ومقام الدلالة ما يخالف. واضح؟ سقوط المدلول المطابق عن الحجية بالاضطرار عند المرزة لا يوجب سقوط المدلول شنو؟ الالتزامي، فيبقى المدلول الالتزامي على حالة بحسب رأي المرزة، وجواب مبنائي دلالة التزامية تبقى حجة، فيمكن التمسك بها لإثبات المانعية، وبالتالي شنو؟ عدم صحة الصلاة. إذن هذا جواب شنو؟ مبنائي. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني هو أن هذا أصل يعني جعل البحث إثباتي، هذا كما قلنا خلاف ظاهر كلام المحقق النعيمي، هذا أشرنا إلى سابقا أن كلام المحقق النعيمي ثبوتي، جعل البحث إثباتي هذا خلاف الظاهر. هاي الملاحظة الثانية. الملاحظة الثالثة هي مسألة ترتبط بإقحام مسألة التبعية في محل الكلام، هذا مطلب مهم وسيال ينفعكم في كل الدلالات الالتزامية عندما يجي هذا البحث، الدلالة المطابقية والدلالة الالتزامية، أن إقحام مسألة التبعية في المقام هذا يبدو أكو هناك مشكلة به، هناك ملاحظة عليه، وذلك لأن مسألة التبعية اللي ذكروها وتنازعون فيها نزاع معروف بينهم في أن الدلالة المطابقية والالتزامية تابعة للدلالة المطابقية في الحجية أو لا. الظاهر أن مقصودهم بالدلالة الالتزامية التي وقع النزاع في تبعيتها وعدم تبعيتها هي الدلالة الالتزامية اللي تشكل ظهور للكلام، بحيث يكون الكلام ظاهرا في المدلول الالتزامي عرفا كما هو ظاهر في المدلول المطابقي. كلام له مدلولان، واضح؟ لو يفهم منه أمران، أحدهما مطابقي والآخر يفهم شنو؟ بالالتزام، لكن كل منهما يشكل ظهور المن لهذا الكلام اللي لعله هو اللي يسموه بالمنطق باللزوم البين بالمعنى شنو؟ أخاص. بشي يذكرون لزوم البين بالمعنى الأخاص. هذا هناك جرى النزاع أنه تابع للدلالة المطابقية أو لا. إذا سقطت الدلالة المطابقية عن الحجية منع مانع من الأخذ بها، يسقط المدلول الالتزامي أو لا؟ هذا يجي بمجال عدم التبعية كما يقول المرزة، واضح؟ أكو بمجال لعدم التبعية بأن يقال بأن الدليل له ظهوران، له مدلولان، أحد المدلولين إذا تعذر الأخذ به نأخذ بيش؟ بالآخر. ماكو موجب لسقوط الثاني، بالضبط كالكلام الرواية الواحدة اللي تتضمن مطلبين، تتضمن مطلبين رواية واحدة تتضمن مطلبين، وإذا منع مانع هذا التبعية في الحجية يسموه في الرواية الواحدة مسلمة بعدهم، إذا مطلب أحد المطلبين منع منه مانع معارض وجد له يؤخذ بالمطلب الثاني شنو؟ على حاله كأن الدلالة الالتزامية والمدلول الزامن هذا القبيل مع المدلول المطابقي، واضح؟ هذا اللي يجي به الكلام. وأما إذا كان المدلول الالتزامي ليس مدلولا للكلام، ليس الكلام ظاهرا فيه عرفا أصلا، ما من كلام مظاهر أصلا لا يفهم من الكلام ذاك، وإنما باللوازم نقول شنو؟ نقول هذا يثبت وهذا باللوازم. كلام يقول لا يحل مال امرئ الا بطيب شنو نفسه. قال شلون نستفيد منه ان الصلاه في الارض المغصوبه ليست مصداق علما للمامور به الواجب. هذا كلام ظاهر به وراح نظاهر به. شلون نستفيد باللوازم باعتبار ان الحرام لا يعقل ان يكون مصداقا علما للواجب، مو شيء بهذا الاعتبار. العرف من يقرأ الكلام ويسمع الكلام ما يفهم منه هذا المعنى. فإذا هذا المدلول الالتزامي ليس من نوع المداليل الالتزامية العرفية البينة الواضحة المستفادة من نفس الكلام والتي يكون الكلام ظاهرا فيه. الظاهر أن مثل هذه المداليل الالتزامية ليست هي محل النزاع في مسألة الشنو التبعية. واضح ليست هي محل النزاع، خارج عن محل النزاع، محل النزاع في غيرها. وإنما هذه متفق على ماذا؟ على تبعيتها للدلالة المطابقية وسقوطها بسقوط الدلالة الشنو المطابقية. وما نحن فيه من هذا القبيل، ما نحن بينا شلون ما نحن فيه من هذا القبيل. في معنى في المدلول الالتزامي شنو هو؟ قلنا عدم كون الحصة مصداق علما للواجب. هذا مو مدلول، مو ظاهر من الكلام عرفا، ولا يستفاد من الظهور العرفي للكلام، وإنما هو يثبت باعتبار ما قلناه من استحالة اجتماع الأمر والنهي، من استحالة أن يكون الحرام مصداقا علما للواجب. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.